بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل ياسر. تفضل يا جاسم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، عندي استفسار. أنا ناوي أشتري سيارة، تمام؟ السيارة هي مستخدمة.
نعم.
اللي قبلي اشتراها عن طريق البنك الأهلي بالتقسيط، تمام؟ وقيمة السيارة 145,000. الرجال اللي قبلي دفع تقريبا نص القيمة، فبقي الحين على السيارة 70,000. فقال لي عندك خيارين: إما إنك تدفع لي 70,000 تسجل السيارة باسمك، أو إنك تقسط السيارة. أنا ما أمتلك 70,000، فقررت إني أقسط السيارة، وكنت ناوي أكمل على نفس الأقساط اللي كان يكملها الرجال اللي قبلي. لكن تفاجأت لما رحت للبنك رفضوا هذا الشيء، قالوا لي إما إنك تدفع 70,000 وتأخذها، أو إذا قررت إنك تقسطها رح نعيد جدولة التقسيط رح نأخذ فائدة على القسط.
نعم.
فهل هذا الشيء يجوز إن هم يأخذوا الفائدة مرتين؟ أخذوا فائدة من المالك اللي قبله.
إن شاء الله. أبشر يا جاسم.
يعطيك العافية.
مرحبا أخوي، مرحبا. تفضل يا طلال.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ، أنا طالب في مكان معين.
نعم.
والمكان اللي أدرس فيه عندهم قانون إنه يعني في عدد معين من الغيابات، فإذا الطالب تجاوز هذا العدد يصير له فصل من الكورس أو من المادة ولازم يعيدها. فأنا تجاوزت هذا العدد، لكن لاحظت أنه ما حسبوا لي هالغياب، يعني ولا وصلتني رسالة ولا شيء.
نعم.
فهل يعني ما أدري، يمكن هم نسوا أو ما انتبهوا، أو أن الدكتور ما حب يعني يحسبها، فهل أعترف لهم وأنبههم، ولا يعني أسكت تجنبا للمفاسد؟
وش المفاسد اللي تتوقعها؟
يعني ممكن أطلع من الكلية ويمكن
طيب.
ردت فعل الأهل ممكن أو شيء.
أليس هذا من قانون الكلية؟ كيف الآن هو وضعوا قانون؟
وضعوا قانون هي.
أيوة،
لكن ما نحسب للغياب.
إيه يعني
ما انتبهوا أو ما أدري كيف.
يعني أنت يا طلال بارك الله فيك، أنت الآن طلبوا منك مجموعة رياضات، ها؟
لا، غيابات.
ها، غيابات.
غيابات. عندهم إيه؟ عندهم مجموعة من الغيابات.
إيه، غيابات.
نعم، الطالب مسموح يغيب يعني عدد معين من الغيابات.
إيه، والآن هم.
تجاوز.
إيه، والآن هم ما يعني فصلوك من.
ما فصلون. إيه. ولا حسبوا الغياب.
طيب، وانت ما قدمت اعتذار يعني؟
لا، ما قدمت اعتذار، ما وصلني مسج ولا ايميل ولا حتى حسب الغياب حسب ما شفت انا.
اي طيب.
طيب. علما شيخ ان يعني اتوقع خذوا علينا تعهد عن النزاهه والامانه.
أيه.
متاكد ما اتذكر هذا يعني.
طيب يا طلال، بارك الله فيك. تفضل يا سيف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
سؤال واحد.
تفضل طعمك، تفضل.
عندي هذا المعاش، عندي هذا المعاش في البنك، يعني واتحدث منه واكل منه واتحدث منه زاد، وكان يتفضل شيء جديد لنا.
المعاش ينزل من وين؟
ينزل على البنك.
تقاعدي هذا؟
اي، ما تقاعد.
اي، وتسأل عن زكاة.
اتحب اني اكلف الناس، اكلف الناس، اكلف هذا الفلوس واكل.
اي نعم، اي نعم.
هذا متولى معي، خبرني بعد عن العيد. أنني أنا كم أطلع من البنك أزين ولا ثلاثة.
هذا قصدك الزكاة ولا قصدك شيء ثاني؟
زكاة زكاة
زكاة. إن شاء الله أبشر أبشر يا سيف.
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. مرحبا فضيلة فاطمة.
مرحبا فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا.
عندي سؤالين فضيلة الشيخ.
نعم.
السؤال الأول، ابني ما شاء الله عمره 17.5 يعني 18 سنة تقريبا، وكان من يومين يعني احنا بنخلي قناة الشارقة ونحن في إمارة أبوظبي ساكنين، فهو بصب العصير وكان ساهي وكان بيقدم في الشارقة فشرب، يعني طبعا في فرق توقيت بين أبوظبي والشارقة.
نعم.
فقال لي يعني ماما أكمل ولا أعيد اليوم ولا كذا، قلت له كمل يوم يعني لحد ما يقدم بعد 3-4 دقائق، وإن شاء الله بنسأل فضيلة الشيخ إذا بتعيد اليوم ولا يعني يعتبر سهوا إنه ما تعيد اليوم.
أختي فاطمة لما انتبه توقف عن الشرب. ها؟
توقف عن الشرب. أيوة كان سرحان هو.
ايه؟
ساهي يعني.
جيد.
وتوقف عن الشرب بس دار يعني ربع كاسة.
اي نعم. طيب واضح. سؤال الثاني.
السؤال الثاني بالنسبة لي فضيلة الشيخ، أنا بعد كل صلاة الحمد لله بختم يعني الصلاة سبحان الله والحمد لله والأمور المعروفة والآية الكرسي وقل هو الله أحد 3 مرات وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 3 مرات، ولكن سمعت مثلا أنه مثلا أقرأ سورة آمن الرسول بما أنزل إليه 7 مرات مثلا وقت الغروب والحمد لله 7 مرات، أنه يعني عشان موضوع الرزق أنا يعني بقصد أني أقرأها، أو مثلا بعد صلاة المغرب مثلا قال عيسى ابن مريم إلى آخر الآية الكريمة مثلا 7 مرات وقل هو الله أحد 10 مرات ولا إله إلا الله 10 مرات. ما بعرف أنا مش عايزة يعني مش حابة أن أنا أكثر في موضوع البدع وإلى آخره.
أحسنت بارك الله فيك. بارك الله.
قلت خليني أسأل الأفضل
يعني
هل إني أوكي القرآن كويس والحمد لله وكل شيء، ولكن بس أنا علشان النية يعني أصلح النية موضوع النية مش أكثر يعني.
أبشر يا فاطمة.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. فضلي عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حفظك الله شيخنا.
حياكم الله.
امرأة ولدت والجنين في العناية، هي لما تروح تزور الطفل هذا يعني وهي ولادة تقدر تقرأ عليه؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. طيب بالأمس بقي عندي الأخت خلود من اليمن، لكن قبل الأخت خلود عندي سؤالين من إحدى الأخوات من الصم. تقول السائلة هناك يعني ذكرت عن زوجين مطلقين منفصلين، تقول عندهم أولاد، تسأل تقول ممكن الرجل يتواصل مع طليقته يسألها عن الأولاد مثلا، ممكن المطلقة تتواصل مع طليقها مثلا تسأل إذا احتاجت شيء، وأيضا إذا زارهم في البيت ممكن تجلس معه. أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للحالة التي بين الزوجين المنفصلين هما يعتبران أجنبيان عن بعض بعد الطلاق من حيث الخلوة ومن حيث الكلام الذي قد يكون بين الرجل وبين امرأته، الكلام العاطفي وغير ذلك، ولذلك تنتبه هذه المرأة. أما قضية التواصل لمصلحة الأولاد ما فيها شيء، يعني الزوج اللي هو السابق يتصل يسأل عن أولاده وعن صحة أولاده وعن دراسة أولاده مثلا وعن عبادات أولاده مثلا. الأم أيضا اللي المطلقة تتصل بزوجها تقول أولادك يحتاجون كذا يحتاجون إلى كذا، يعني تذكر الأشياء التي هي لمصلحة الأولاد. إذا جاء زوجها السابق طليقها في البيت لا يجوز له أن يخلو بها أو تخلو به مثلا، ولا يصافحها ولا تصافحه مثلا، لكن إذا كانوا الأولاد بالغين الأولاد يجوز لها أن تجلس معهم بحجابها ويعني تستمع إلى توجيهات زوجها مثلا أو يتناقشون في مسألة، ما دام أن الأولاد وصلوا مرحلة البلوغ الذكور، يعني وصلوا مرحلة البلوغ ما في بأس، وإذا كانوا صغارا لا، وإنما تكلمهم من وراء حجاب. إحدى الأخوات من الصم تسأل تقول هناك يعني زوج يطلب زوجته للفراش وترفض، وتقول له بأن تتهمه بأنه له علاقة مع امرأة أخرى، هل هذه المرأة تلعنها الملائكة؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا دعاها زوجها إلى الفراش وليس هناك عذر ولا سبب، نعم تلعنها الملائكة حتى تصبح. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. أما إذا كان سبب، كان تكون مثلا عليها الدورة الشهرية، أو تكون مريضة مثلا، أو تمر بظرف نفسي مثلا، مثل هذه الحالة، أو يكون الزوج عنده خيانات مثلا، يعني والعياذ بالله له ممارسات محرمة كعلاقات مع النساء مثلا، لا يجب على الزوج أن يجبر امرأته أن تلبي رغبته في مثل هذه الحالة. لماذا؟ لأن أصلا هي في حالة نفسية تمنعها أن تقترب من زوجها الذي وقفت هي وتأكدت، وليس شكوك، لا تأكدت أن زوجها والعياذ بالله يمارس ممارسات محرمة وله علاقات مع نساء. نعم، بل قد يتأكد عليها هجر زوجها في مثل هذه الحالة حتى يتأدب ويترك هذا الطريق السيء. أما إذا كانت لا، هذه الأخت بنت أمرها على شكوك وظنون، ها لا، هذا ما يجوز، يجب عليها أن تحسن التبعل مع زوجها وتحسن معاشرته بالمعروف وتنظر في احتياجات زوجها، كما أنه هو يجب عليه أن ينظر في احتياجات زوجته وأن يراعي أيضا مشاعرها وظروفها. ولذلك الأمور مثل هذه الأشياء ما تبنى على الظنون، إن بعض الظن إثم، لكن إذا هي قالت لا، هو اعترف أو رأت هذا بأم عينها وما قيل لها، لها أن تهجره ولا تلحقها اللعنة الواردة في الحديث، لأن اللعنة الواردة في الحديث على امرأة ليس هناك سبب، ما في سبب، هكذا. بارك الله فيك. خلود من اليمن بارك الله فيها تسأل، تقول بأن عملت عقد زواج، تقول يحصل أحيانا بيني وبين زوجي اتصال هاتفي، وفي النهار تأتيني أفكار وتتحرك عندي يعني أشياء كثيرة تذكر يعني مسألة الشهوة وغير ذلك، تقول ما حكم ذلك؟ أختي خلود بارك الله فيك، بالنسبة لي عقد الزواج يعتبر إذا قام بين الزوجين يعني عقد يسمح للرجل أن يتكلم مع امرأته ولو بمثل ما يتكلم الرجل الذي دخل على امرأته، وكذلك المرأة تتكلم مع زوجها، لأن عقد الزوجية هذا أصبحت المرأة زوجة لهذا الرجل والرجل زوج لهذه المرأة. ولذلك العلماء يقولون لو قدر الله مات أحدهما في هذه الفترة ورثته المرأة وورث امرأته، ليبينوا بأن هذا العقد عقد زوجية صحيح، ليس كالخطبة، الخطبة لا، وعد بالزواج، أما عقد الزوجية خلاص زواج، لكن صحيح له أحكام فيما لو إذا مات الرجل قبل الدخول لها المهر كاملا وعليها عدة الوفاة مثلا 4 أشهر و10 أيام، وأما إذا طلقها قبل الدخول فليس لها إلا نصف المهر ولا عدة عليها. هذه التفاصيل. قضية أنك تتكلمين ويغلب على ظنك بأن هذا سيؤثر على صيامك، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحتاط لأصحابه في كثير من القضايا. ولذلك لما جاءه رجل يسأله عن القبلة للصائم قال لا، ما لا تقبل، وجاءه آخر يسأله عن القبلة للصائم فأذن له، يقول الراوي فنظرنا فإذا الأول شاب وإذا الثاني شيخ كبير، فالنبي عليه الصلاة والسلام احتاط لهذا الشاب ومنعه من القبلة خشية أن يتطور الأمر إلى المفسد، إلى أن يفسد صيامه، يفسد الصيام، وذلك بالجماع الذي هو أعظم المفسدات الصيام لكون يترتب عليه الكفارة المغلظة. فإذا كان عندك مثل هذه الأشياء فامتنعي بارك الله فيك عن محادثة زوجك الذي عقد عليك، وقولي له بعد رمضان يعني ممكن حتى أحافظ على صيامي بارك الله فيك. لكن إذا كان مثلا هي مشاعر طبيعية عادية، ما يحصل مثلا إفرازات أو شيء من هذا القبيل، يعني التي توجب الغسل مثلا، هذا طبيعي ما فيه شيء. قد يكلم الرجل امرأته كلاما عاطفيا مثلا في حال الصيام ما فيها شيء، لكن أنت تقولين لا يحصل عندي أشياء ويحصل عندي إفرازات وشيء من هذا القبيل، إذا تمتنعين عن هذا. بارك الله فيك. خلود من اليمن تقول بأن عندها وسواس قهري، وطبعا ذكرت قصة الوسواس القهري وغير ذلك. أختي الفاضلة بارك الله فيك، أعتقد أنك قلت بأنك اتصلت بي سابقا تسألين عن مسألة الوسواس القهري، أظن هكذا بالأمس. لكن عموما أختي الفاضلة يعني ذكرنا يعني أجوبة كثيرة حول مسألة الوسواس القهري، وأظن والله أعلم يمكن ما يزيد على 50 جواب على أسئلة الوساوس هذه، سواء الوساوس القهرية أو الوساوس العادية، وأحيانا يعني يختلف الجواب باختلاف الحالة. فهناك من الناس من مبتلى بهذا الوسواس نعطيه الوصفات الشرعية ونذكر له الخطوات العملية التي يستطيع من خلالها بإذن الله تعالى يتخلص من الوسواس. هناك أشخاص يعني مع الخطوات الشرعية والعملية نوجهه إلى العيادات النفسية. وذكرت أنا أكثر من مرة بأن حقيقة ثبت بأن كثير من أصحاب العيادات النفسية مما لديهم خلفية شرعية حقيقة يسهمون إسهام كبير جدا في معالجة كثير من الحالات النفسية، بل قد تكون بعض الحالات هذه الوسواسية بعض الأدوية النفسية تساعد مساعدة كبيرة المريض أنه يتأثر بالرقية الشرعية، وهذا سبحان الله ثبت في حالات كثيرة، وتواصلوا معي كثير من الفضلاء والفاضلات حول هذه المسألة. هناك أيضا حالات وسواسية مثلا تجد الموسوس هذا يأخذ النصائح ويتلقاها ويتشتت مع الناصحين الذين يتواصل معهم، ولا يترجم هذا شيء على أرض الواقع، وإنما فقط يريد يسمع فقط ولا يعني يترجم هذا على أرض الواقع. هذا أحيانا نحتاج يعني معه أن نتكلم بنوع من الشدة حتى يتنبه. أحيانا اليدين يحتاجان إلى فرق قوي حتى تخرج اللي علق فيها. بعض المرضى يحتاج إلى هذا النوع، خاصة الموسوسين، إلى هذا النوع من الخطاب وإلى هذا النوع من التنبيه حتى لا يكون، لأن بعض الموسوس وأنا جربت يعني مع كثير من الموسوسين هو مجرد يريد أن يسمع فقط، وكأنه يريد مثلا ما يعني يسمونه جلد الذات أو شيء، ولا يطبق ما يعمل بهذه النصائح، وتجد يتنقل بين القنوات وبين الإذاعات وبين دور الفتوى ولا يطبق شيء على أرض الواقع. فخلود بارك الله فيك، ما استمعت إليه تمسكي به والتزميه، واحرصي بارك الله فيك على الرقية الشرعية فإن لها تأثير عظيم. الله عز وجل يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فكيف هذه القلوب اللينة وهذه الأبدان الطرية تتأثر بإذن الله؟ لكن متى؟ مع إخلاص النية وإصلاح الطوية، وكذلك مع الاستعداد، يعني لابد أن يكون عند الشخص استعداد لهذه الرقية. وننزل من القرآن ما هو شفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري لما ذكروا لقصة اللديغ قرأ عليه الفاتحة قال وما يدرك أنها رقية، سماها رقية النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد بارك الله فيك أن يكون لديك استعداد، حسن ظن بالله، ثقة بالله عز وجل كبيرة بأن الله تعالى هو الشافي جل وعلا، وأن الله تعالى إذا أراد هذه القراءة أن تؤثر تأثرت بإذن الله. نصائح كثيرة لعلك ترجعين إليها من خلال المقاطع المنتشرة فيما يتعلق بقضية أنك تقومين بإشغال نفسك حال الوسوسة لما تأتيك، بناء الأشياء على اليقين وليس على الشك، هذا مهم جدا، تقوية عقيدة الإيمان بالقدر والرضا بالقضاء، هذه مسألة مهمة بارك الله فيك. كثرة الخلطة مع يعني الأشخاص الأصحاء الذين ما يعانون وساوس، خلطة للإفادة وليس خلطة لمجرد الخلطة، لا تشوفينهم كيف يتوضون، كيف يتكلمون، كيف يصلون، كيف يأكلون، لأن الوساوس هذه مهلكة وهي مرض خطير. أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء. طبعا لا تنسين الدعاء خاصة في الأوقات التي هي رمضان، قبول الدعاء. نحن في رمضان ولله الحمد، النبي عليه الصلاة والسلام بشرنا بأن دعوة الصائم لا ترد، ولذلك أي مبتلى، أي مريض، أي شخص يعاني شيء عليه في هذا الزمان، هذا المناخ الإيماني العظيم الذي نعيشه هذه الأيام، يكثر من الدعاء لله عز وجل. والله تعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قل جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. خلود من اليمن تسأل تقول: هل يجوز الدعاء على الذين يعملون السحر؟ أختي خلود بارك الله فيك، من حيث العموم نعم يجوز الدعاء على السحرة وعلى الكهان وعلى العرافين وعلى الدجالين، لأن هؤلاء يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وهؤلاء يؤثرون على عقائد الناس، وأيضا يسعون في الأرض فسادة، ولذلك يجوز للإنسان أن يدعو على سبيل العموم: اللهم عليك بالسحرة والكهان والعرافين، اللهم يا رب، اللهم يا رب أنقذ المسلمين منهم، اللهم يا رب طهر البلاد منهم. الدعاء طيب هذا، ولو دعوت لهم بالهداية أيضا دعاء طيب، لكن في الحالات الخاصة، يعني إذا كان شخص مبتلى بسحر الآن، وش الفائدة يدعو على السحرة ويشغل وقته مثلا على من سحره، لكن يشغل نفسه بالرقية الشرعية، يشغل نفسه بالطرق الشرعية التي يتخلص فيها من السحر. أما على العموم يجوز، نعم بالعكس، هذا يعني مما هو مشروع، لأن الله تعالى يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وليس هناك أظلم من السحرة الذين دمروا البيوت، أفسدوا بين الأزواج، يعني عطلوا كثير من الأمور في حياة بعض الناس الوظيفية والتجارية. طبعا هذا بإذن الله الكون القدري، لأن الله تعالى قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لكن عموما يجوز الدعاء عليهم، يجوز الدعاء عليهم بالهلكة وبالفناء، لأن هؤلاء أهل شر وفساد. خلود من اليمن تقول: أنا متخاصمة من فترة يعني مع إحدى النساء، تقول ويعني هي غلطت في حقي، وتقول حتى في رمضان يعني المقابلة باردة بيني وبينها وشيء من هذا القبيل كما فهمت من سؤالي، تقول هل هذا يؤثر على الصيام؟ أختي خلود بارك الله فيك، طبعا من حيث الأصل، من حيث الأصل ينبغي للإنسان دائما أن يسامح ويعفو ويصفح ويرتقي بعفوه وصفحه عن الآخرين، ويحتسب الأجر في ذلك، ولا ينتظر المواسم، لا ينتظر رمضان، ولا ينتظر الحج، ولا ينتظر شعبان، ولا ينتظر أي موسم من المواسم، وإنما يعفو ويصفح ويتجاوز. وإذا والله المقابل رفض هذا الصلح، أو يعني كان باردا في التجاوب والتعاطي مع الصلح اللي يصدر منك، فالأجر لك والوزر عليه، الأجر لك والوزر عليه، خاصة إذا كنت أنت المظلومة وأنت قلت غلط في حقي، يكون لك الأجر العظيم والثواب الكبير. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث أيام، يعني هذا الهجر الدنيوي فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وأما الهجر الديني هذا يعني مجاله واسع، يعني غير على دين الله وعلى سنة رسول الله، يعني المجال فيه واسع. ولذلك بارك الله فيك، بالنسبة لك أنت على خير، وإن شاء الله تؤجرين زيادة على ما أنت فيه من عبادة وطاعة على هذا العفو والصفح ومحاولة يعني إنهاء المشكلة اللي بينك وبين هذه المرأة. ولكن ممكن تذكرينها بالله وتخوفينها بالله وتقولين لها يعني الدنيا هذه لا تستاهل إن الإنسان يخاصم لأجلها وينازع من أجلها. بارك الله فيك. جاسم من السعودية يقول: أنا ناوي أشتري سيارة مستخدمة اللي اشتراها قبلي من المصرف 145,000، نصف القيمة ما عندي، وقال لي إما تدفع نصف القيمة وإلا يعني تدفع أقساط. يقول: ما عندي أنا يعني نصف قيمتها حاضرة، حاضر. يقول: ذهبت إلى المصرف تفاجأت بأنهم قالوا رفضوا، قالوا إذا ما نسمح، لكن إذا أردت نجدول لك الديون ونأخذ عليك يعني الرسوم والزيادة. يقول: ما حكم ذلك؟ جاسم بارك الله فيك، يعني فيما فهمت من صورة المسألة أن المصرف رفض بيع النقل يعني ملكية السيارة من البائع، من المشتري الأول إلى المشتري الثاني، قبل أن ينهي المشتري الأول الأقساط، واستثنوا حالة واحدة وهي إذا أردت أنت إما أن تدفع بقية الأقساط حاضر، وإلا بدأوا معك بعملية شراء يعني عملية بيع جديدة، ويأخذون عليك رسوم ويأخذون عليك كذا وكذا حسب ما ذكرت. أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للمصارف هذه تختلف إذا كانت مصارف تجارية أو مصارف إسلامية. ليش أقول هذا الكلام؟ لأن المصارف الإسلامية لديها لجان شرعية، هيئات شرعية، وما يعني يصدر منتج من منتجات المصرف إلا بفتوى وقرار من هذه اللجنة الشرعية. فلذلك إذا قلت لي بأن فعلا مصرف إسلامي، تراجع الهيئة الشرعية وتسألهم يعني هل فعلا خرج منهم فتوى أو قرار بصحة هذا البيع، لأنه قد يكون اجتهدوا في هذا. وأما إذا كان مصرف ليس مصرف تجاري، ليس عنده لجان شرعية، فلا يحق له في مثل هذه الصورة أنه يركب بيعتين في بيعة واحدة، ما يصلح أن يدخل بيعتين في بيعة واحدة. أما يقول لك ممكن نبيعك السيارة وتنقل الملكية إليك، لكن هناك في رسوم معينة إدارية، وهذه الرسوم معقولة من حيث يعني الواقع ومتناسبة مع الإجراءات الإدارية، هذه ما فيها شيء، بارك الله فيك. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه، حياكم الله من جديد. الأخ طلال من دبي بارك الله فيه يقول أنا طالب في مكان معين، وعندهم قانون بأن الغيابات إذا تجاوزها الطالب بيحذفون عليه الفصل. يقول تفاجأت أنه ما حذفوا علي الفصل وما أخبروني بشيء، هل أقوم أنا يعني أنبههم قد يكون نسوا مثل هذا الأمر، خاصة وأنهم يشددون في هذا الجانب؟ يقول أخشى من المفاسد. طلال بارك الله فيك، أولا بالنسبة للطالب يجب عليه أن يلتزم بقانون الجامعة أو الكلية اللي انتسب إليها، ولا يجوز له أن يخالف قوانين الكلية ولا أن يتحايل أو يأتي بأشياء حقيقة من قبيل الغش والكذب، مثل بعض الطلاب الذين يأتون بتقارير طبية أو شيء من هذا القبيل، هذا لا يجوز. الأمر الثاني بالنسبة لك أنت تقول تجاوزت الحد الرسمي القانوني في قضية الغياب، وتفاجأت بأنهم ما فصلوني أو ما شالوا عني الفصل الدراسي هذا، هذا يجب عليك أن تذهب وتخبرهم بذلك، خاصة وأنك أنت وقعت حسب ما ذكرت بينك وبينهم على أنك تلتزم بعدم الغياب، وهناك نسبة معينة بالغياب مسموحة لك وتجاوزتها أنت، لابد من إخباره. ولذلك الصدق من جات، والله عز وجل أمر بالصدق، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الصدق يهدي إلى البر، وأن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما امتدح الصدق قال الصدق من جات، ولذلك الصدق ينجيك أنت يا طلال، بهذا فعلا تظهر يعني شخصية الشاب المسلم النقي الواضح اللي ما عنده مواربة ولا عنده غش مثلا. تقول يا جماعة الخير أنا غبت الأيام هذه وكنت أتوقع بأن هناك فصل أو عفوا هناك حذف لهذا الفصل أو الفصل الدراسي وما حصل هذا الشيء، قد تتفاجأ عندهم مثلا مسألة العفو، مثل ما يحصل يعني من ولاة الأمور جزاهم الله خير في رمضان مثلا في المناسبات الشرعية، يطلعون مساجين عليهم قضايا مالية أو قضايا ليست يعني خاصة عفو، فما تدري لعل الجامعة بمناسبة الشهر الفضيل مثلا كان عندها عفو، والحمد لله تكون صادق في معهم وتظهر أخلاقك السليمة والحمد لله تحصل على بشارة، فلابد من إخبارهم بهذا، بارك الله فيك. سيف من عجمان يقول أنا عندي معاش تقاعدي ينزل في المصرف، يقول يعني أسحب منه وأتصدق منه وأقرض منه، يقول هل في زكاة؟ سيف من عجمان بارك الله فيك وبارك الله فيما أعطاك، صلى الله تعالى أن يوفقنا وإياك لكل خير. الجواب بارك الله فيك، هذا المال اللي يدخل حسابك المصرفي أو الحساب اللي في المصرف، هذا بارك الله فيك فيه زكاة بشرطين. الشرط الأول إذا كان قد بلغ النصاب، والشرط الثاني إذا حال عليه الحول، يعني مر عليه سنة كاملة، وهذه السنة سنة السنة القمرية العربية، سنة كاملة وهو قد بلغ النصاب. وهذا النصاب إما أن يحسب بالذهب أو يحسب بالفضة، والحساب يقول بعض العلماء الأنفع للفقير، والأنفع للفقير لا شك بأنه حساب الفضة. يعني إذا ملكت مثلا 1700 درهم أو 2000 درهم مثلا وحال عليها الحول، يعني مر على هذا المبلغ سنة كاملة، نعم يجب عليك أن تزكي هذا المبلغ. وكونك تتصدق وتأكل منه وتنفق على عيالك وتصرف على بيتك، هذا ما يؤثر على الزكاة، هذا ما يؤثر على الزكاة، بارك الله فيك. ولذلك السؤال لك يا أخوي سيف، الآن بعض الناس يدخل الراتب التقاعدي في حسابه ثم يبدأ يصرف ما يبقى منه إلا مثلا 1000 درهم، هذا ما في زكاة، ما في زكاة. أو يبقى 1000 درهم، عفوا يبقى 3000 درهم، لكن ما يحول عليها الحول آخر السنة، يعني يجي بعد شهرين راحت 3000، هذه 3000 راحت ودخل مبلغ جديد، فبهذه الصورة ما يكون عليك زكاة. ها ركزت معي يا أخوي سيف بارك الله فيك؟ يعني بمعنى أن الراتب اللي تصرفه دائما وما يبقى شيء، ويبقى شيء لكن هذا الشيء تصرفه في الأيام القادمة، ما يكون عليك زكاة في مثل هذه الحالة إلا على المبلغ اللي فعلا أنت متأكد بأنه بقي مدة 12 شهر وهو قد بلغ النصاب. بارك الله فيك. فاطمة من أبوظبي تقول: عندي ابني عمره تقريبا 18 سنة، من يومين كنا على قناة الشارقة ونحن في أبوظبي، تقول أذن في الشارقة ثم صب العصير وشرب منه، فانتبه بأن باقي 4 دقائق فتوقف عن الشرب، وتقول: ما حكم صيامه؟ أختي فاطمة بارك الله فيك وبارك الله فيما أعطاك، صوم الصحيح ولله الحمد، وهذا خطأ، هذا خطأ صدر منه، وما دام أنه أمسك بعدما انتبه الحمد لله، لكن لو استمر في الشرب بعدما انتبه فإنه يقضي هذا اليوم، فإنه يقضي هذا اليوم، أما وقد توقف ما عليه شيء ولله الحمد والمنة. والله تعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، جاء في صحيح الإمام مسلم قال الله تعالى قد فعلت، ويقول جل وعلا ولكن يؤاخذكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ابنك أخطأ ولكن ما تعمدت قلوبكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فصوم الصحيح ولله الحمد والمنة. فاطمة من أبوظبي تقول: يعني أنا بعد كل صلاة الحمد لله آتي بأذكار الصلاة المشتملة على يعني الأذكار وعلى الآيات، تقول: سمعت أنني أقرأ بعد ذلك آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي كذا مرة، الحمد لله 7 مرات، قال عيسى ابن مريم كذا 7 مرات أو 10 مرات، قل والله إلى آخر ما ذاك. تقول يعني يقولون هذا للرزق وغير ذلك، ما حكم ذلك؟ فاطمة بارك الله فيك، أولا تشكريني على السؤال والاستفسار والحرص على اتباع السنة، وهذا يجب أن يكون مسلك كل مسلم، أنه لا يبادر إلى عمل أو إلى قول هو ما يعرف يعني الدليل فيه أو هو غريب عليه وشاك فيه، يجب، لأن للأسف الشديد الآن أغلب المسلمين أي رسالة تصلهم راحوا يطبقونها عمليا، وقد تكون يعني هذه الرسالة موضوعة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كثر الله أمثالك، وطيب إن كل امرأة أو كل رجل يشكل عليه أمر يسأل أهل العلم، لأن الله تعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المسألة الثانية أختي الفاضلة، عندنا توظيف الآيات القرآنية وتكييفها في زمان ومكان وفي حال أو لقصد معين وما في دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه من البدع، هذه من البدع. يعني أنت ذكرت الآن قراءة آمن الرسول بما أنزل إليه من رب، هذه الآية تقرأ في الليل، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفته، في ليلة كفته تقرأين، هذه السنة. توظيفها بعد الصلوات لا، نقول بدعة إضافية. لماذا؟ لأن ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ آمن الرسول بعد كل صلاة، أو كان يقرأها لأجل الرزق مثلا، إنما قال في ليلة، يعني من بعد المغرب إلى أذان الفجر، هذا كل وقت لقراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة. عندك مثلا قراءة سورة الفاتحة، لماذا؟ تقرأ في الصلاة، الفاتحة تقرأ في الصلاة وتقرأ على المريض رقية. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري الذي في الصحيح رواية أنه قرأ 7 مرات على الملدوغ فشفاه الله عز وجل، قام وكأنما نشط من عقال. هذا مشروع. توظيف سورة الفاتحة في زمان أو مكان معين ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو لغرض معين، هذا بدعة تعتبر. الآن قلنا بأن رقية، إذا رقية في الفاتحة ركن من أركان الصلاة، طيب أقرأها لأجل جلب الرزق، من وين؟ من أين يعني، من أين أن هذه السورة من قرأها جاءه الرزق؟ الناس يقرأونها في الصلاة وبعضهم ظل فقير إلى أن مات، لا حتى في الصلاة يقرأونها، يعني داخل العبادة. كذلك قال عيسى بن مريم اللهم ربنا، أيضا هذه ما في دليل، وتوظيفها أيضا لو كان خيرا لدل النبي عليه الصلاة والسلام الناس على قراءتها لطلب الرزق. وأيضا قل هو الله أحد، قل هو الله تقرأ بعد الصلوات المكتوبات مرة واحدة، وتقرأ في أذكار الصباح 3 مرات وفي أذكار المساء 3 مرات، هي والمعوذتين. هذا المشروع يا أخت الفاضل. ولذلك ما ذكرتي كله من قيامك بقراءتها بهذه الطريقة هذه مخالفة شرعية. طيب الإنسان كيف يطلب الرزق؟ في هناك طريقان، الطريق الأول طريق شرعي والطريق الثاني طريق طبيعي. الطريق الشرعي الدعاء، الدعاء تدعين الله، اللهم ارزقني يا رب من واسع فضلك. الاستغفار، لأن الله تعالى قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، بأموال وبنين. قال العلماء بأن الاستغفار سبب من أسباب الرزق، سبب من أسباب الرزق. هذه الأمور الشرعية، الاعتناء طبعا بأمور الشرع كلها، هذه سبب من أسباب الرزق. الطريق الطبيعي السعي في الأرض، السعي في الأرض، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. قال ابن عباس التجارة، الوظائف، العمل، الشغل، المهن، الحرف، الصناعات، هذا هو طلب الرزق. وأيضا التوكل على الله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانة. هذا الطرق الشرعية الطبيعية. فلذلك نبه من وقعت الرسالة في يده على أن يترك هذا الأمر ويسلك المسالك الشرعية والمسالك الطبيعية. نعم فضل أبو محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا ومسهلا.
الله يطول عمرك جزاك الله خير.
ياك الله.
يا شيخ عندي سؤالين. السؤال طال عمرك الواحد، أنا من العين وإن شاء الله يوم الخميس بسير العمرة.
نعم.
إذا اتصلت ولبست الإزار ولبست الكدورة ويوم فوق الميقات خلعت الكدورة وكملت الإحرام، يجوز ولا ما يجوز؟ هذا واحد.
إن شاء الله يا محمد.
الثاني طال عمرك الصفا والمروة، إذا لبست الزلاغ أو النعال يجوز ولا لا؟
الزلاغ ولا النعال؟
نعم.
تقصد اثنينهم يعني ولا؟
لا واحد يعني، هذا ولا هذا؟
إن شاء الله يا محمد.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا شيخ كيف حالك؟
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
أبي سؤال، عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا أصلي التراويح، أصلي الشفاء والوتر يا ما. وبعدين يعني ساعة واحدة أو اثنتين أصلي 8 ركعات، يعني ما أصلي الشفاء والوتر، يجوز ولا لا؟
إن شاء الله.
وبعدين سؤال الثاني، بنتيهم واحد دائمة يعني ما تدري أنا مأذن الفجر، وشربت الساعة 5:30 يوم الطالع مقيم الصلاة، سمعاني شارب الماء سمعاني مقيم الصلاة الفجر، يجوز ولا لا؟
هذه من بنتك؟
بنتي
شربت الساعة 5:30،
شربت 5:30 بعد 10 دقائق تقول قيم الصلاة.
ايه بعد 10 دقائق.
ايه
طيب ليش ناسية هي؟
ليه ناسية؟ قال من الرقاد ما تدري انا مأذن ومأذن وشارب ماي.
ان شاء الله ان شاء الله. مرحبا ام محمد، مرحبا.
الله يعافيك، مع السلامه.
مع السلامه. تفضلي يا كريمه.
السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تجشأت أثناء تكبيرة الإحرام وما كان النطق بالتكبيرة سليم، وما عرفت ماذا أفعل، أعيد التكبيرة أم أكمل الصلاة؟ هل لو حصل معي مثل ذلك هل يجب علي، ماذا يجب علي أن أفعل
إن شاء الله؟
هل من السنة قراءة سورة الإخلاص في الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة ثم ذكر سورة الإخلاص بعد ثلث القرآن؟
إن شاء الله.
نتناول وجبة السحور مبكر لكي يذهب الرجال إلى المسجد، وقبل الفجر بدقائق أكل تمرة أو شيء بسيط وأشرب الماء لكي أكون أخرت السحور، هل فعلي هذا صحيح؟
طيب.
منذ دخل رمضان أشعر بأن النهار أصبح مثل ساعة، لا أستطيع قراءة ما أريد من القرآن، الوقت غير كافي، ماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أم عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يعطيك العافية شيخنا.
الله يعافيك.
الله يخليك. بدي أسأل حضرتك بالنسبة للصبر.
إيه.
عندي مشكلة مع الصبر، بحس إنه ضعف أو مش فاهمة يعني كيف أطبقه صح، كيف الإنسان يكون صابر.
شاب.
يعني السؤال الثاني بالنسبة للتقوى، واتقوا الله وما يتق الله يجعل له مخرجا، هاي الآيات الكريمة، يعني شو التقوى بالضبط أستاذنا يعني أو شيخنا، يعني كيف نبلش فيها، كيف يعني أبسط الأشياء يعني حوالينا في البيت أو مع الأشخاص، شو التقوى بالضبط؟ جزاك الله خير. شكرا.
مرحبا أختي مامر، أهلا وسهلا، بارك الله فيك. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت عفيفة من السعودية تقول امرأة في النفاس أتت بطفل، الجنين ما زال في العناية المركزة، تقول لما تذهب إلى المستشفى هل يمكن أن ترقيه وعليها دم النفاس؟ أختي عفيفة بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة الحائض والمرأة النفساء يجوز لها أن ترقي نفسها وأن ترقي غيرها، لأن الرقية هذه من جنس الأذكار، من جنس الأذكار، وكذلك لها أن تأتي بأذكار الصباح وأذكار المساء المشتملة على الآيات القرآنية وبعض السور أيضا. ولذلك يجوز لهذه المرأة إذا ذهبت إلى طفلها في العناية أن ترقيه ولو كانت في حالة النفاس، يجوز ولو كانت في حالة النفاس. أبو محمد من العين بارك الله فيه يقول أن يوم الخميس إن شاء الله ناوي أذهب إلى العمرة، يقول ممكن أني ألبس الإزار والرداء وألبس الثوب فوق الإزار والرداء، وإذا جينا عند الميقات أخلع الثوب، يقول هل هذا جائز؟ أبو محمد بارك الله فيك، هذه أفضل طريق وأنا دائما أوصي فيها، أن الإنسان اللي يروح العمرة في الطائرة الأفضل أنه يستعد في بيته ويلبس الإزار والرداء، أو في المطار مثلا، ممكن في المطار إذا عنده وقت مثلا يلبس الإزار والرداء وبعدين يلبس الثوب فوقه ويضع الغترة أو الشماغ أو الطاقية مثلا، وقبل الميقات، قبل ما يصل الميقات يتجرد من المخيط، يخلع ثوبه ويزيل اللي على راسه ثم يلبي، بعد ما يزيل الثوب يخلع الثوب ويزيل ما على رأسه يلبي، يقول لبيك اللهم عمره، إذا وصل عند الميقات أو قريب من الميقات، فهذه أفضل طريقة بارك الله فيك. أبو محمد من العين يسأل يقول بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة، يقول ممكن أنني أسعي وعلي جوربين، أو أسعي وأسعى وأنا لابس الحذاء؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة للجوارب هذه من المخيط، ما يلبسها الرجل بارك الله فيك، لكن تلبسها المرأة، لأن المرأة يجب عليها أن تلبس المخيط اللي يستر بدنها، أما الرجل لا، الرجل ما يلبس الجوارب الدلاغات هذه ما يلبس، وأيضا يجوز له أن يحرم بنعلين بشرط أن لا يكون يعني مثل أكرم الله المشاهدين والمشاهدات الأحذية اللي تغطي القدم كامل، الحذاء اللي يغطي القدم كامل، لا يكون مفتوح مثل يسمونه الشبشب أو شيء من هذا القبيل، هذا اللي يلبسونه، نعم تحرم فيها ويجوز تطوف فيها وتسعى فيها ولله الحمد والمن، تلبسها حتى إذا كان عندك مشاكل في القدمين تلبسها. أما الأحذية اللي بعضها مثل الأحذية الرياضية، لا هذا ما يصلح، هذا قول جماهير أهل العلم، إذا كان اضطر إليه الشخص عنده مشاكل وعنده أمراض ممكن، لأن بعض الفقهاء رخصوا في ذلك، إذا كان أسفل من الكعبين الجوزتين، إذا كان أسفل من الكعبين الجوز قالوا يجوز، هذا قول، وإلا الجمهور يمنعون من ذلك. وهذا نقوله لشخص يقول أنا مريض عندي مشاكل عندي تشققات عندي مرض سكري خايفا على قدمية والنعال أكرمكم الله هذه ما تصلح معي، ممكن. بارك الله فيك. أم محمد من الشارقة تقول أنا أروح المسجد الحمد لله وأصلي مع الإمام التراويح والشفع والوتر، تقول إذا رجعت البيت أصلي 8 ركعات من دون وتر، ما حكم فعلي؟ أم محمد بارك الله فيك، فعلك صحيح ولله الحمد وتقبل الله منك وزادك الله حرصا، وأسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لكل خير. أهم شيء أنك ما توترين مرة ثانية، وأنت ذكرت بأنك تصلين 8 ركعات وما توترين، هذا من قيام الليل ولله الحمد والمن. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على قيام الليل، قال صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين. قد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى بعد الوتر، صلى بعد الوتر، فدل على مشروع على جواز ذلك، دل على جواز ذلك. أم محمد تقول عندي بنتي قامت في الليل تظن بأن الليل ما زال باقيا، تقول وشربت الماء وتفاجأت بعد 10 دقائق أقام الصلاة، تقول ما حكم صومها؟ أم محمد بارك الله فيك، إذا كانت ابنتك متساهلة متهاونة راحت تشرب من دون النظر إلى الساعة تقضي هذا اليوم، أما إذا كانت لا غلب على ظنها بأن الفجر ما أذن بعد وأن في وقت وأنها قامت على الوقت المعتاد ثم شربت وتفاجأت أنها شربت بعد الأذان بوقت، يعني مثل ما ذكرت يعني الإقامة بعد 10 دقائق يعني بعد ربع ساعة في توقيت الشارقة، بعد ربع ساعة من الأذان، فما عليها شيء ولله الحمد والمنة، لأن الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل. وهي قد أخطأت في هذا مثل ما جاوبنا قبل قليل الأخت فاطمة مع ولدها، يعني لأن هذا من الخطأ والأصل بقاء الليل، فما تقضي. بارك الله فيك. كريمة من المغرب تقول أن لما أردت أن أكبر تكبيرة الإحرام تجشأت وما علمت، يعني ما تأكدت هل أنا أتيت يعني التكبيرة يعني كاملة أو أنني ما أتيت بالتكبيرة كاملة، وماذا أفعل مستقبلا؟ كريمة بارك الله فيك، طبعا تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، وتكبيرة الإحرام هي قول الله أكبر، هذا الركن من أركان الصلاة، ورفع اليد سنة وليس بركن. يعني بعض الناس يظن أن تكبيرة الإحرام هذه أنك ترفع يديك، لا، هذه من سنن تكبيرة الإحرام، هذه من سنن تكبيرة الإحرام. يعني لو شخص والله قال الله أكبر نوى افتتاح الصلاة بدون ما يرفع يديه صحت صلاته لأنه أتى بالركن لكنه ترك سنة. وتكبيرة الإحرام هي قول الله أكبر، ولا بد أن تأتي بهذه التكبيرة كاملة، ولا يجوز أن يعني تنقصي منها شيئا. ولو حصل قلت الله أكبر وتجشأت وما ظهر يعني شيء من الحروف التكبير، يجب عليك أن تعيد التكبير، يجب عليك أن تعيد التكبير، لابد. العلماء تكلموا في تغيير اللفظة هذه إلى مثلا الله العظيم، قالوا ما يصح، هذا قول الجماهير طبعا، الله الكريم ما يصح، لابد أن تأتي بلفظة التكبير كاملة، فتقولين الله أكبر، فمستقبلا تنتبهين بارك الله فيك. وأظن بأن يعني الإنسان إذا تجشأ انقطعت الأحرف، يعني ما يمكن أتيت بالله جل وعلا وتقدس أولا وبعد التجشؤ أتيت بأكبر، وهذا ما يبطل التكبير، الفصل هذا ما يبطل التكبير، لكن مستقبلا إذا شككت لا عيدي التكبير بارك الله فيك. كريمة من المغرب تسأل تقول هل من السنة قراءة سورة الإخلاص في الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة وذكر سورة الإخلاص؟ الجواب نعم، تقرأ سورة الإخلاص في الليل والنهار بناء على ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من بيان فضل سورة الإخلاص وأنها تعدل ثلث القرآن، فيجوز أن لو قرأها الإنسان مرة حصل الأجر العظيم. كريمة تقول يعني نحن نبكر في السحور حتى يذهب الرجال إلى يعني الصلاة وكذا، تقول يبقى وقت، أقوم أنا قبل الفجر بوقت يعني يسير، أكل تمرة وأشرب ماء حتى أحقق يعني السنة في تأخير السحور، هل فعلي صحيح؟ الجواب نعم، فعلك صحيح ولله الحمد والمنة، وأنت على خير بارك الله فيك، وهذا الوقت كله محل الأكل والشرب حتى يؤذن الفجر، لقوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل، فأنت على خير بارك الله فيك. كريمة تسأل تقول يعني أنا أرى بأن الوقت غير كافي لختم القرآن، تقول ما النصيحة؟ كريمة بارك الله فيك، طبعا ختم القرآن في رمضان سنة، وكان عليها الصحابة الكرام رضي الله عنه، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان جبريل عليه السلام يراجع القرآن مع النبي عليه الصلاة والسلام كل رمضان مرة، وفي السنة الأخيرة التي توفى الله فيها نبيه عليه الصلاة والسلام راجع مع النبي عليه الصلاة والسلام القرآن مرتين، أخذ من هذا العلماء مشروعية ختم القرآن في رمضان، نصوا على هذا، على أنه يشرع ختم القرآن في رمضان ولو مرة واحد، ولو مرة واحد. كونك أنت يعني عندك مجموعة أعمال وواجبات وترين بأن الوقت قصير، ترى هذه نعمة من نعم الله عز وجل، وأنت على أجر وعلى خير، والمرأة التي تقوم على واجبات البيت واجبات الزوج والأولاد ها أجرها عظيم وفضلها عند الله كبير سبحانه وتعالى، خاصة في وقت الصيام يعني، ولذلك أنت اسأل الله تعالى أن يبارك لك في الوقت، وأكيد أنك أنت مشغلة وقتك بالخير. ويوجد من الناس وللأسف الشديد يقول عندي فراغ كبير ما أدري كيف أقضي، وأختنا كريمة بارك الله فيها تقول أنا ما أجد فراغ، وهذا دلالة على أن الله تعالى بارك لك في الوقت، هذه بركة من الله عز وجل إذا كنت فعلا تقومين بهذه الواجبات وهذه الحقوق، وأسأل الله تعالى لك التوفيق. بس دقيقتين أم عمر، سامحيني بجاوبك على اللي أستطيع لأن الوقت البرنامج باقي له فقط هذا الوقت. أم عمر تقول يعني عندي مشكلة مع الصبر، تقول يعني كيف يكون الصبر لأني أضعف أحيانا. أختي أم عمر بارك الله فيك، أولا الصبر من أعظم مقامات العبودية ومن أجل الأعمال، ولذلك الله جل وعلا يحب الصابرين، والله جل وعلا يوفي الصابرين الأجر بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر ما هو؟ الصبر حبس النفس على طاعة الله عن معصية الله على أقدار الله المؤلمة، حبس النفس على طاعة الله، إني آتي بكل ما فرض الله وأوجب الله سبحانه وتعالى وأصبر على ذلك، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا. وهنا الاصطبار أعلى درجة من الصبر، لأن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. الوضوء يحتاج إلى صبر، الصلاة تحتاج إلى صبر، الحج يحتاج إلى صبر، الزكاة تحتاج إلى صبر، العلم يحتاج إلى صبر، صبر عن معصية الله، كل ما نهى الله جل وعلا المسلم عنه يجب أن ينتهي عنه الإنسان وأن يصبر. الآن بعض الناس عنده مشكلة مع وسائل التواصل هذه، عنده مشكلة يدخل إلى مواقع محرمة، يدخل إلى حسابات محرمة، وفي صراع مع نفسه. الذي يكف نفسه عن هذه المواقع وعن هذه الحسابات هذا صبر، أما الذي يسمح لنفسه فقد ارتكس ولم يصبر عن معصية الله عز وجل. مسألة الصبر على أقدار الله المؤلمة، طبعا الناس كلهم يقولون نحن نصبر، متى يمتحنون يا أم عمر؟ يمتحنون لما يبتلون بفقد حبيب، بفوات مرغوب، بشيء من الأشياء، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا على عجالة، لعلي إن شاء الله غدا في أول البرنامج أزيد من يعني الجواب على ما ذكرت، وكذلك مسألة التقوى. ألتقيكم غدا على خير بإذن الله، السلام عليكم.